الله الهادي، والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي،
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام، وطبتم وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يجعل بلادنا أمنا وأمانا، وأن يبسط عليها وعلى بلاد المسلمين الأمن والرخاء، إنه سبحانه على كل شيء قدير. ونسأله تعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من الفائزين، إنه جواد كريم. في هذا البرنامج نجيب بحول الله تعالى وقوته على ما يرد من الفتاوى وما يتيسر الجواب عليه، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأستغفره وأتوب إليه، وأسأله أن يسدد لساني وأن يوفقني لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. وردت مجموعة من الأسئلة. السؤال تقول: انفصلت عن خطيبها لأنه متردد في الالتزام جدا، قلبها يقول لها تحملي حتى لو لم يلتزم، وعقلها يقول أريد إنسانا يساعدني في الالتزام، فهل ما فعلته صحيح؟ طبعا السؤال مجمل جدا، لأن قضية تقدم لي شخص ملتزم أو غير ملتزم، مع المسامحة في لفظ ملتزم، معيار الالتزام ينبغي أن يكون واضحا، لأن بعض الناس يفرض أمورا ويصنف بها عباد الله، وهذا ملتزم ولا هذا غير ملتزم، بأمور يسع فيها الخلاف ويسع فيها النظر. فإذا كان الإنسان يؤدي الفرائض الواجبات التي أوجبها الله تعالى ويجتنب المحرمات، فهذا يصدق عليه أنه متدين وأنه رجل صالح يؤدي حقوق الله تبارك وتعالى. لا شك أن الأمر يزيد، الصلاح يزداد والإيمان يزداد بزيادة النوافل وترك المكروهات ونحو ذلك. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ محمد، السلام عليكم.
يا فندم
تفضل.
يا شيخ
تفضل.
شيخ، أنا عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
نعم.
أنا والدي يعني كان عايز يكتب البيت باسمي وكده يعني، وعايز يكسبني وصل أمانة لأخويا ب40,000 جنيه، عشان فيما بعد يعني ما يحصلش مشاكل وكده، خصوصا أن أخويا أصلا مش قاعد معنا في البيت، ساكن بره، قاعد بره يعني. فكنت عايز أعرف رأي حضرتك.
وصل أمانة ليه؟
وصل أمانة بحيث أن ما يحصلش اختلاف بعد كده يعني، وما يكونش عليه حرمانية.
يعني البيت حديه لك أنت باسمك وبعدين أخوك؟
يكتب البيت باسمي ويكتب عليا وصل أمانة لأخويا،
عشان تدي لأخوك فلوس يعني؟
مبلغ يعني،
مبلغ
عشان لما يجي أخويا بعد كده يعني طالب، خصوصا يعني عشان ما يحصلش مشاكل يعني.
طيب، أجيبك إن شاء الله. فنقول إن تصنيف الناس إلى ملتزم وغير ملتزم ينبغي أن يكون واضحا معياره. إذا كان هذا الشخص يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، فهذا رجل متدين. الواجبات التي تشمل حقوق الله عز وجل وحقوق عباد الله وحقوق عباد الله، وكذلك المحرمات سواء في حق الله تعالى أو في حق العباد. فإذا كان الشخص يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها ويحافظ على الجماعة، وكان يصوم رمضان ويؤدي زكاة ماله ويحج إذا كان مستطيعا، ويبر والديه ويصل أرحامه، هو حسن الخلق إلى آخره، يعني آخر الأمور التي يكون بها الشخص متدينا ظاهرا وباطنا، ويترك المحرمات الكبائر والصغائر أيضا فلا يصر عليها، فهذا شخص يعني يقال إنه متدين. فليس التصنيف هذا قاصرا على مظهر معين أو على فعل معين بل على مجموع الدين ظاهره وباطنه. لأن بعض الناس ممكن أن يقول فلان هذا متدين لمجرد مثلا أنه ملتحن. اللحية واجبة نعم، لكنها ليست كل الواجبات، يعني قد يكون غيره أكثر ديانة منه لأنه مثلا يبر والديه وهذا يعق والديه، فيكون الذي يبر والديه أكثر ديانة من الذي يعق والديه، وإن كان الذي يعق والديه عنده قام بواجبات أخرى تركها الأول. لا شك أن الأكمل هو الإتيان بذلك كله، وهذا هو الواجب أن يأتي بجميع الواجبات كلها، لكن قصدي في التصنيف. السؤال مجمل، أنا لا أستطيع أن أقول هل هذا الرجل ملتزم ولا غير ملتزم، لكن إذا كان يترك الواجبات وإذا كان يفعل المحرمات فهذا غير متدين، ليس لأنه يعصي، يعني كل الناس يعصون الله عز وجل، ولكن إذا كان يصر على المعصية حتى ولو كانت صغيرة فهذا ينظر في أمره أنه غير متدين، يعني عنده من الخلل ما عنده، ظالم لنفسه كما قسم الله تعالى الناس، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. حينئذ إذا قلنا أنه غير متدين فأنصح بألا تتزوجيه، لأن هذا قد يؤثر على ديانتك أنت فيما بعد، وكثير من النساء يتساهلن في هذا، تقول تزوجه بعد الزواج إن شاء الله ينصلح حاله، مع أنه هو الذي قد يجرها إلى معصية الله تبارك وتعالى. فأنت في ساعة من أمرك ما دمت في فترة الخطبة ليس زواجا، فأنصح بتركه وييسر الله عز وجل لك زوجا صالحا بإذن الله. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخ أحمد.
السلام عليكم. كان لي سؤال يا شيخ بس بخصوص
ارفع صوتك يا أخي الكريم أو وقت التلفزيون عندك شوية.
إن شاء الله موفي.
طيب على صوتك شوية. شيخ
بس أنا شاب ملتحي.
نعم.
بس عندي مشكلة دلوقتي في الظروف اليومين اللي احنا فيهم دول، أنا بنزل كل يوم بتأخر في حكم شغلي كمندوب. فللأسف يعني اليومين اللي احنا فيهم دول بدأ يبقى في احتكاك كبير جدا بأي شخص ملتحي، أي شخص ملتحي بالنسبة للجماعة المعاصين طبعا، ده واحد متشدد من الناس الغير وسطيين، فحتى الشرطة للأسف سمعنا برضه.
طيب واضح، يعني الحال واضح كلنا عايشينه. سؤالك هل تسألني عن حلق اللحية؟ يعني
أنا بسأل يعني في خلال يعني لو أنا هتعرض لخطر، والدتي دلوقتي بتقول لي ان انا احلق اللحية، فهل ده يجوز ولا يعني انا عارف انها فرض يعني انزل بيها وتصل عواطف؟
اجيبك ان شاء الله. اتصل اخر، اخت ريهام. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا بس عايزة اقول لحضرتك ان انا لو يعني ارتكبت ذنب معين وعايزة استغفر عنه، حاسه ان انا مش مرتاحه في العلاقه بيني وبين ربنا، فريت حضرتك تدليني ازاي يعني اقدر استغفر وازاي احس ان ربنا راضي عني
هل
العلاقه بيني وبينه.
هل هذا الذنب متعلق بالناس ولا في فيما بينك وبين الله عز وجل، يعني حق من حقوق الناس تركتيه ولا ذنب؟
لا هو يعني هو
ما تقوليش
فيما
هو
بيني وبين
ما تقوليش
الله.
هو بس المهم
لا هو فيما بيني وبين الله
في
يعني
حق
انا
الله.
دايما
طيب خلاص اجيبك ان شاء الله. صلى الله يتوب علينا جميعا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضل
نعم.
حضرتك يا شيخ دلوقتي انا والدي توفى وكان سايب لنا يعني الورث بتاعنا ان احنا كل واحد لنا نصيبه معروف، بس كان في جزء على جنب كده شايل لاختي لجواز اختي، ده عامل وديعه في البنك، بس هو قال ده يعني كان كاتبه باسمه هو مش كاتبه باسم حد فينا، بس احنا لما كان عايش معنا كنا عارفين ان المبلغ ده مخصص لاختي، فلما جينا رحنا البنك قال لنا لازم شباك وراثة، هل دوت توزع كشرع الله كل واحد نصيبه ولا دوت كان زي ما والدي عايز نعمله كده؟
طيب حاضر.
ده اول سؤال. وتاني سؤال يا شيخ، ابويا قبل ما يتوفى الله يرحمه كان بيصوت صلوات،
كان
يعني احنا عارفين ان مفيش حد يقضي صلاة عن حد، بس لو صلوا له يعني ركعتين هبة يعني ليه يوصلوا له؟ ايه اللي يوصل للميت بالظبط؟ ايه اللي يوصله غير صدقة الجارية ولد صالح؟ يعني ايه اللي يوصله في الاعمال الثانية؟
حاضر
شكرا يا
شيخ. الأخ محمد سأل أن والده كان يريد كتابة البيت باسمه، وبيقول أني عاوز يكتب وصل أمانة عليه حتى لا يحصل نزاع بينه وبين أخيه بعد ذلك. قضية الإنسان يكتب شيئا من المال الذي عنده لبعض أولاده دون بعض ذكورا كانوا أو إناثا، أو لبعض ورثته دون بعض، هذا يعني عشان يأخذ بعد الموت يكون هذا مخصص بشيء دون الباقية، فهذا حرام إلا بإذن بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا يجوز للإنسان أن يكتب لبعض أولاده أو لبعض إخوته، إذا كان الإخوة سيرثونه مثلا، يكتب شيئا لواحد دون الآخر أو دون البقية، إلا إذا أذن البقية. يعني لو أن رجلا عنده أولاد أذن أولاده أن يكتب لواحد منهم لأنه فقير مثلا، أو عنده أولاد أو مريض أو كذا، ووافقوا وأذنوا فلا بأس، يعني هذا حقهم وقد تنازلوا عنه. وأما مع عدم الموافقة وعدم الإذن فلا يجوز أن يخصص أحدا من أولاده دون بقية إخوته. قضية أن يكتب وصل أمانة هذا لا يعني لا يغني، لأن البيت قد يزيد ثمنه وقد يكون فيه نزاع وشقاق بعد ذلك، فلا يكتب شيئا. يعني أقول للوالد لا تكتب شيئا ودع المال على حسب ما هو، ويقسم بعد ذلك بحسب شرع الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا
اخي. يا شيخ.
نعم.
عندي سؤال كوتني عامل بعض المعصيه الذنوب وكده، والواحد التزم وكده. وكان في واحد زميل قال لي بالله عليك، قعدنا لما هو في الجامع قال لي بالله عليك انا عايزك تقول لي اكبر ذنب عملته بعد كده تبت ربنا، ينفع اقوله له ولا؟
ماشي. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي سؤال بعد اذنك يا شيخ.
نعم.
ربنا يكرمك. انا زوجي شغال بيقص يعني ملابس جاهزة في مصنع، يعني مش في محل تفصيل، في مصنع بيقص ملابس جاهزة وبيقعد على المكنة احيانا يخيط يعني كده. فمعروض عليه شغل مصنع ملابس جاهزة بس حريمي، يعني كنكات وبناطيل وكده، يجوز لي يقص الحاجات دي والوزر يقش عليه او يخيط في تلك الحالتين يعني، ولا لا يجوز لي يتمه في المصنع الرجالي؟
طيب.
او هو ما فيش متاح دلوقتي مصنع رجالي ومعروض عليه مصنع حريمي، هو ياخد الوزر يعني عليه وزر ان هو يقص مثلا برضو تنكات او ملابس حريمي جاهزة، ولا معلهوش؟ فأرجو الاستفسار يا شيخ ودعاء لي وزوجي واولادي بالرفق يعني. ربنا يكرمك.
اتقن الله اياكم لما يحب ويرضى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ خوات من أكلت.
تفضل.
امرأة توفت على مرض وقد أصاب الموت في رمضان ولم تفوت تسعة أيام.
توفيت. أعد أعد السؤال أعد مرة أخرى. توفيت.
نعم. امرأة مرضت أثناء شهر رمضان ولم تصم تسعة أيام من شهر رمضان.
ولم تصم إلا كم يوم؟
قامت 21 يوما من رمضان.
وأفطرت تسعة أيام.
وبقيت عليها تسعة أيام.
نعم.
وتوفت بعد رمضان.
نعم.
فأولادها يسألون ما الواجب عليهم تجاهها؟ هل يصوم عنها أم يخرج فيها؟
حاضر.
جزاكم الله عنا خير. وشكرا لكم.
نعم. طبعا أسئلة شهر رمضان مهمة جدا في هذا الوقت، وإذا كان أحد عنده شيء في الصيام أو في أحكامه فينبغي أن يحرص على تعلمه. اتصال آخر. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك فضيلة الشيخ.
الحمد لله.
مثلا حضرتك طيب.
وأنت طيب.
سمحت يا فندم أنا عندي سؤال بس لحضرتك.
تفضل.
ربنا يبارك لك يا رب. دلوقتي اخويا متجوز ويعني بيشك في زوجته لان يعني بتسرق وديها طويله وكده، فقال ايه عدم الشك حلت مراتي على المصحف انها ما تاخد اي حاجه من بيتي توديها بيت اهلها او اي مكان، وحلف والدتي معاها كمان. ماشي ماشي فضيلة الشيخ.
ماشي.
فهو حلف والدتي على المصحف وحلف مراته، فدلوقتي ابويا توفى وابويا كان ايه بيودينا وبيدينا يعني اللي احنا عايزينه احنا بنات يعني، فجت امي ايه هم يعني اثروا معانا لبقوا يعني يدونا حاجه وبقينا محتاجين منهم مساعده وكده بيأثروا معانا. فوالدتي اضطرت تاخد يعني فلوس من ورا منهم وتدينا واي حاجه احنا محتاجينها تديها. انا كده دلوقتي مش عارفه ايه من المصحف صوم له 3 ايام ولا هو كده هي مش حرام عليها ولا حرام. عايز تعرف بس يعني ايه في حرمانيه وقعت عليها كده عشان هي داخله على شهر رمضان.
هو حلف زوجته وحلف والدتك؟
حلف زوجته وحلف امه اللي هي والدتي.
ماشي.
هي دلوقتي ايه ان والدتي يعني بعد ما حلفت على المصحف انها ما تطلع اي حاجه الا باذنهم. فهم طبعا بعد والدي ما توفى اثروا معانا. فدلوقتي يعني لو حد احتاج اي حاجه مننا بتديها له فلوس او اي مساعده. هم كانوا محلفينها ما تطلع اي حاجه الا بعلمهم.
حاضر.
عايز افهم بقى يا دكتور.
طيب حاضر ان شاء الله. حاضر. اخي سمير السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا اسمعني يا شيخ، انا عندنا مسجد في القريه نسكن فيها.
اعد سؤالك وارفع صوتك.
مسجد جامعه.
نعم.
نصلي فيه. داخل الجامعه مقبره.
نعم.
داخل الجامعة مقبرة، لكن مقبرة مع مين عليها صور مع محيط داعية بس داخل صور الجامعة يعني يجوز الصراط في هذا المسجد أو لا؟
حاضر. طيب أجيب على هذه الأسئلة ثم آخذ أسئلة أخرى. الأخ أحمد يقول أنه ملتحي وعنده مشكلة بسبب الأحداث الحاصلة في بلادنا وتعرض البلطجية وبعض المحرضين على إيذاء الإسلاميين في بلادنا على كما هو معروف ومشاهد الآن، يعني قد يؤذون بعض الناس ويتعرضون له وهو في الطريق. فهو يقول أنه هل يجوز له أن يحلق لحيته؟ المسألة أعمق وأبعد من قضية أن يجوز أن يحلق الإنسان لحيته من أجل ضرر قد يقع عليه. إحنا كنا نقول للناس قبل الثورة ووقت تغول أمن الدولة وإيذائه للمتدينين لا تحلقوا لحيتكم واصبروا على ما أصابكم. هل يعقل أن بعد الثورة وبعد وصول رئيس منتسب إلى التيار الإسلامي نتخفى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونحلق لحيتنا والمرأة تخلع نقابها خوفا من البلطجية؟ يعني هل أحد عاقل ويعرف مآلات الأمور ويخاف الله عز وجل ويعز دين الله تعالى يمكن أن يفتي لشخص أن يحلق لحيته حتى يأمن على نفسه في بلد مسلم أكثر من 95% من سكانه مسلمون والرئيس يعني من التيار الإسلامي وينبغي أن يكون ناصرا لدين الله تعالى وحافظا لحرمات الله ولحدوده؟ طبعا لا يجوز أن تحلق لحيتك، لا أشك في ذلك. لا يحلق الإنسان لحيته من أجل هذه الأمور، بل يزداد إصرارا وتمسكا. ومن تعرض لك في الطريق فهذا حكمه حكم الصائل، وقد أجمع العلماء على جواز دفع الصائل بما يندفع به. الأخف فالأخف، يعني قالوا إذا كان يندفع بالصياح مثلا يعني أنك تزعق عليه أو أنك تجمع الناس حوله فيكفي هذا، إذا كان لا يندفع إلا بالضرب يضرب، إذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل بإجماع المسلمين. لا خلاف بين أهل العلم في أن الصائل الذي الصائل يعني الذي أراد أن يقتلك أو أراد أن يضربك من غير حق أو أراد أن يأخذ مالك صال عليك ليؤذيك، فادفعه بما يندفع به. فإذا تعرض لك أحد وأنت في الطريق بسبب لحيتك فادفعه. إن لم يندفع، إذا تعرض لك وأراد أن يقتلك مثلا أو أراد أن يأخذ مالك أو أراد أن ينتهك حرمتك أو عرضك أو امرأة معك أو نحو هذا، فادفعه بما يمكن أن يندفع به حتى لو وصل الأمر إلى قتله. قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. وقال عليه الصلاة والسلام من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. حينئذ نقول هؤلاء قطاع الطرق الذين يتعرضون للآمنين ويروعونهم في الطرقات حدهم في الشرع أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا ينبغي أن يقيمه الإمام أو السلطان أو الرئيس. فإذا عجز عن ذلك أو لم يقيمه لسبب أو لآخر فأنت تدفعه، هذا صائل عليك فادفعه. مش نقول الإنسان يكون جبانا وخلاص احلق لحيتك والأمور تمشي وبعدين. هذا الذي يريدونه، أن يخوفوا الناس وأن يقضوا على المظاهر الإسلامية، وبعضهم الآن يصرح. يعني بالأمس امرأة خارجة على التلفزيون تقول مصر مش هتلبس حجاب بعد اليوم. لن يكون هذا، وسيرغم الله أنوفهم وسيذلهم الله عز وجل، بل سيزداد بإذن الله تعالى الدين في بلادنا، وسيتمكن الدين وأهله، بس بشرط أن نصلح نحن أنفسنا. لأنه كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا طبعا لا تحلق لحيتك، والمرأة لا، نعم المرأة لا تنزل إلا في مثل هذه الأوقات إلا للضرورة حتى لا تتعرض لشيء، ولكن من قلناش انزلي اخلعي نقابك وانزلي، بل يكون معك محرم، يكون معك رجل يدفع عنك. وإذا فرض أنك اضطررت إلى النزول وليس معك رجل، فليكن معك ما تدفعين به عن نفسك إذا تعرض لك أحد من هؤلاء الذين يقطعون الطريق. فأنصحك، ويعني أنا أحرج عليك أن تحلق لحيتك، لا يجوز لك أن تحلق لحيتك، وتوكل على الله عز وجل، وخذ الأسباب التي تدفع بها عن نفسك. وإذا كنت يعني تستطيع أن تتجنب الأماكن التي فيها إشكالات فتجنبها، وإذا اضطررت إلى المرور بها فليكن معك ما تدفع به عن نفسك. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. الأخت ريهام تسأل عن، تقول إنها إذا ارتكبت ذنبا فيما بينها وبين الله تعالى وأرادت أن تتوب، الله عز وجل فتح باب التوبة من كل الذنوب حتى من الشرك بالله. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في النصارى الذين ادعوا أن المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإذا كان هذا في حق المشرك فما بالك بالمؤمن. إذا أذنب الإنسان ذنبا ثم تاب إلى الله عز وجل واستغفره وأتى بشروط التوبة النصوح، وهي أن يندم على الذنب وأن يقلع عنه وأن يعزم على عدم العودة إليه، وإذا كان في حق الآدمي فإنه يرد إليه حقه إضافة إلى ما سبق، وتكون التوبة قبل الغرغرة قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها، فهذه شروط التوبة النصوح. فإذا تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه مهما كانت ذنوبه. في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. توبي إلى الله تعالى واستغفري وأحسني الظن بالله عز وجل، وأكثري من التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا تخبري أحدا بذنبك واستري على نفسك كما سترك الله تبارك وتعالى. أم زياد تقول: توفي والدها وترك مالا في البنك لزواج أختها، يعني هو هذا المال هو باسمه، ولكن يعني كان يقول لهم هذا لزواج أختكم، فهل يوزع هذا المال؟ نعم يوزع، لأنه لم يملكه لأختها وتوفي قبل أن تملكه هذه الأخت، فحينئذ يوزع عليكم كما يوزع الميراث. إن أردتم أن تتنازلوا عنه فهذا إليكم، يعني شأنكم وإحسان منكم لأختكم، ولكن إذا لم يوافق بعض الإخوة على هذا وأراد الجميع أن يقتسموا المال فهذا حقهم، يقتسمونه على وفق شرع الله تبارك وتعالى. تسأل: ما الذي يصل للميت وكان، وتقول إن أباها يعني كان يترك بعض الصلوات قبل الموت، فهل يصلون عنه؟ لا يصلي أحد عن أحد، الصلاة عبادة بدنية لا يؤديها أحد عن أحد، إنما الذي يصل إلى الميت بالإجماع ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء يصل إليه إجماعا. واختلف العلماء في العبادات المالية، يعني أو المالية البدنية كالحج والعمرة، وكذلك الحج والعمرة فيهما أحاديث، يعني جاء فيها حج عن أفرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فجاء في الحج أيضا حديث. العبادات أيضا من جنس دفع المال والصدقات عنه، العبادات المالية، فمثل هذه العبادات كلها بإذن الله تعالى تصل للميت. أي قربة فعلها الإنسان، أي قربة يعني أي عمل صالح، أي عبادة فعلها الإنسان ووهب ثوابها للميت فإنه يصل، سواء كان هذا الميت قريبا أو ليس قريبا يصله بإذن الله تعالى. الدعاء، قراءة القرآن، الصلاة، لكن ليس الصلاة عنه، يعني ليس أن تصلي عنه لأنه ترك صلاة فأنت تصلي عنه، لا، ولكن صلى إنسان ركعتين ووهب ثوابهما لأبيه مثلا فيصله إن شاء الله. وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب كثير من السلف، وإن وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وأجمعوا على وصول الدعاء وعلى وصول العبادات المالية كالصدقات وكذلك الحج الذي جاء فيه النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال الأمر فيه سعة، وكل عبادة يفعلها الإنسان ويهب ثوابها، طبعا غير الواجب، الواجب واجب عليك لا تهب ثوابه لأحد، لكن نوافل قرأت القرآن، تصدقت، دعوت له، صليت صلاة نافلة مثلا، وهبت الثواب لأبيك، كل هذا بإذن الله تعالى يصله. وحرصي على الدعاء الكثير، لأن الدعاء من خير ما يصل للميت. وقد قال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فكل ذلك مما ينفع الميت إن شاء الله تعالى. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. وانا فعلا احب يعني ان احنا لما نتناول موضوعنا بلاش نوطي قوي كده بانفسنا، ان احنا مثلا ايه لما نخرج يعني لو حد ضربك على خدك الايمن قادر له خدك الايسر. احنا بقينا كده دلوقتي
نصرانة الاسلام يعني احنا مسلمين. الله تعالى يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق. انما الذي يدافع عن نفسه ليس عليه سبيل، بل هذا هو الذي أمر الله عز وجل به. لا سيما إن العفو إنما يكون مع الإصلاح، يعني أنا أعفو عمن أرجو أن ينصرح حاله بالعفو، أما الذي يتمادى في غيه فلا يعفى عنه بل يزجر بما يردعه وأمثاله. طيب تفضلي.
من آمن العقوبة أساء الأدب، ولكم في القصاص حياة يؤلي الألباب.
نعم.
يعني حضرتك لما جاءت الدولة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت ناس منع الزكاة واللي ارتدت الدين واللي ارتدت العقيدة واللي عمل النبي جهزت جيوش. يعني احنا قاعدين النهاردة حضرتك، يعني احنا في عصر حسني كنا بنمشي في الشارع كان نقاب له احترام واللحية له احترام، رغم ان كان فيه طبعا النظام السابق كشخصنا لينا، لكن بيننا وبين الشعب اخواتنا سواء مسلمين او جيراننا في الوطن النصارى كان فيه احترام جامد لينا جدا. النهاردة أنا لا آمن أن أنزل بنقابي أو ولادي أبقى قاعدة الآن على ابني وهو جاي رايح شغله أو وعليك وعلى كل مسلم. النهاردة شفت شريط أتعبني نفسيا وأبكاني وأحزني. ليه كده؟ ليه يعني هو المجرم ما يتعاقبش؟
يعني على كل حال كما قلت وجزاك الله خيرا، الواجب ردع هؤلاء وعدم التهاون معهم. طبعا احنا أصبنا بذنوبنا لا شك في ذلك، وأصبنا بضعف الرئيس في نصرة المسلمين وإعزازهم وإعلاء كلمة الله وتعظيم حرماته لا شك في ذلك، وهو عليه مسؤولية في هذا، وتنازل كثيرا وعفى عمن لا يصلح أن يعفى عنه. نقول الإصلاح، العفو إنما يكون مع الإصلاح، أما العفو مع من تعلم أنه يتمرد وأنه يتطاول كما قال المتنبي، وهذه قاعدة عقلية: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، فلا بد من ردع هؤلاء المجرمين. أنا لا أقول اللي خرجوا الآن في مظاهرات، لا، أنا أتكلم عن من يتعرض للمسلمين في الطرقات ويضيق عليهم ويؤذي الملتحين ويؤذي المنتقبات، هؤلاء يجب أن يردعوا بأقوى ما يمكن ردعهم به. السلام عليكم. أم عمر.
أيوه.
أيوه تفضلي.
طب حضرتك يا شيخ، انا كنت وانا مخطوبه لجوزي دون، انا يعني كان يعني ايه يعني طلب، يعني انا كان اهلي قاسين عليا قوي قوي وكانوا دايما شداد عليا، وابويا حرمني من العلم، ما كنتش اعرف الدين ايه ولا كنت افهم غير ما اتفرجت على حضرتك. فانا متجوزه دلوقتي مخلفه من اتنين، فاحنا مخطوبين كان طلب يعني يمسك ايدي وكده، فانا قلت لا حرام وغلط وكده، فواحده صاحبتي قالت لي عادي ومش مشكله. فالمهم فمسك ايدي قلت له زوجتك نفسي، وهو قال لي قبلت وكده زي رسول الله زي ما بشوف في الافلام. فاحنا عملنا حاجه مشابهه للجواز.
يعني انا
عايزه اعرف ايه
لحظه بس. يعني ايه مشابهه للزواج؟ يعني
حاجات غلط بس انا عايزه أيوة يعني اكفر عنها. انا
وصل الامر الى 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 الى, 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 الى الجماع ولا مقدمات
من بره؟
طيب
يعني الجامعة هي وصلت كده، بس انا عايز اعرف انا عليه ايه وعليه ايه.
بعد كده بعد كده والدك عقد، يعني العقد كان مع والدك؟
انا لا احنا قعدنا سنة ونص مكتوبين كده، بس انا ما اعرفش منه غير بعد 8 اشهر، فلما انا محبوسة بقى دايما وما بيخرجنيش وكده، فانا عايز اعرف ايه الذنب العقوبة عليا وعليه اعمل ايه يعني عشان اكفر عن كده.
ايه بعد كده بعد كده والدك يعني تزوج عن طريق والدك وزوجه ولا خلاص انتوا
اشتغلتوا؟ الحمد لله واتجوزنا وخلفنا 2 دلوقتي. الو
ماشي حاضر.
احنا اتجوزنا ومخلفين 2 وماشيين بما يرضي الله، وانا من ساعه ما بقيت اشوفكم على البدايه عرفت ان ده حرام تلفزيون، وبقيت اصلي واصوم واعمل كل حاجه، ما كنتش بعمل حاجه غلط كتير يعني، ولا عمري عرفت حد غيره اصلا.
اخت سهام السلام عليكم.
الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن بس عايز فتوى، وانا شغاله وبقبض 450 جنيه، فانا عندي 23 سنه، عايز اعرف بس وانا زكاه اطلعها ازاي؟
حاضر
وشكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نجيب على هذه الأسئلة ثم نتلقى أسئلة أخرى. الأخ محمد يقول أنه كان يعني قبل أن يتوب إلى الله كان يرتكب بعض المعاصي، وقال له شخص ما يسأله ما أكبر ذنب عملته، ما أكبر ذنب عملته؟ فأنت ما لكم الكده يعني اللي بيسأل ما لكم الأكبر ذنب عمله فلان، يعني هذا لا شك سؤال في غير موضعه. والواجب على الإنسان أن يستر على نفسه من حيث ستره الله تعالى. إذا كان الله تعالى قد سترك مهما كنت تفعل من المعاصي فلا تخبر الناس، توب فيما بينك وبين الله والله تعالى يتوب عليك، إلا إذا كان الأمر يتعلق بحق، ترد مالا إلى شخص أخذته منه، سرقته منه، أو أخذته بغير حق أو نحو هذا، فهذا شأن آخر. لكن فيما بينك وبين الله مهما فعلت لا تفضح نفسك ولا تخبر الناس بذنوبك، واستر على نفسك وتوب إلى الله عز وجل ولا تخبر أحدا بهذا. يعني مثل هذا السؤال لا ينبغي أن يسأل أصلا، ولا ينبغي أن يشيع الإنسان بين الناس، لأن هذا يجرئ الناس، يعني فضلا عن كونه فيه فضيحة وفيه تجرؤ على حرمات الله، أيضا فيه تجرئة للناس، يعني فيه أن الناس يتساهلون وتخف وطأة ارتكاب الذنوب عندهم. يعني المجتمع ينبغي أن يتواصى على أن يكون المظهر مظهرا دينيا حتى وإن وقعت الذنوب في الخفاء، لأن لابد أن يكون في المجتمع فيه المنافق وفيه العاصي وفيه المسرف على نفسه، ولكن المظهر ينبغي أن يكون مظهرا دينيا. حينئذ نقول إذا كان الإنسان يخبر الناس أنا فعلت كذا وعملت كذا، ويشاع هذا في وسائل الإعلام وفي الصحف وفي الكتابات وفي الروايات، هذا مما يجرئ الناس على معصية الله عز وجل، هذا مما يجرئ الناس على معصية الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تخبر أحدا بهذا، وتب إلى الله فيما بينك وبين الله تعالى. أم أحمد تقول زوجها يقص ملابس في مصنع ويخيط، وعرض عليه عمل في ملابس مصنع يعني يعمل فيه في ملابس الحريمي، فهل يجوز؟ إذا كانت هذه الملابس ملابس يعلم أنها تلبس في البيت يعني في خاصة بين المرأة وزوجها فليصنع ما شاء، وإذا كان هذا مما تخرج به المرأة ويعلم أن هذا اللباس من لباس الخروج، يعني ليس من لباس البيت، هذا من لباس الخروج، المرأة تلبسه وتخرج به، فالواجب أن لا يخيط إلا الثياب الفضفاضة الواسعة التي تستر المرأة سترا شرعيا بحيث لا تشف عما تحتها ولا تصف، ليست ضيقة وليس فيها أنها تظهر بعض الجسد دون بعض. فأنت تنظر إذا كان هذا اللباس من لباس الخروج وساتر وتتحقق به يتحقق به الحجاب الشرعي فخطه ولا إشكال عليك في ذلك، وإذا كنت تعلم أن هذا اللباس مما تلبسه المتبرجات أو مما فيه فتنة أو فيه زينة وتخرج به النساء عادة، فلا يجوز لك أن تخيطه لأن هذا يغلب استعماله في الحرام، ويكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب أخونا الكريم سأل أن امرأة توفيت بعد مرضها في شهر رمضان رحمها الله، وأفطرت 9 أيام وبعد ما أفطرت وانتهى الشهر توفيت، فماذا يفعلون؟ المرض هذا إذا كان مما يرجى شفاؤه، مرض يرجى شفاؤه ليس مرضا مزمنا، يعني مرض عادي مما يأتي ويشفى غالبا، وتوفيت من غير أن تشفى، يعني بعد رمضان ماتت واتصل المرض وماتت به، مع أن هذا المرض يغلب الشفاء منه، ولم يأتي عليها وقت قد شفيت من المرض وتوفيت مباشرة، فلا شيء عليها ولا عليكم، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، وهي لم تدرك هذه الأيام الأخر، فلا شيء عليها ولا على ورثتها ولا على أهلها. وإذا كان هذا المرض مزمنا، مرض من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها، فالواجب عليها في حياتها أن تطعم، لأنها لا تصوم لا تقدر على الصيام، مرض مزمن، فستطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا ماتت فإن الواجب أن يخرج هذا من تركتها، قبل أن توزع التركة الميراث يخرج من تركتها إطعام مسكين عن كل يوم لكل مسكين مد، يعني ملء الكفين المعتدلين، مد من القمح أو نصف صاع، يعني مدين من غيره، عن كل يوم أفطرته في هذه 9 أيام إذا كان المرض مزمنا ومما لا يرجى شفاؤه. ولا صيام عنها في هذا الصيام، يعني أنتم لا تصومون عنها وإنما تطعمون من تركتها. لو تبرع أحد من ماله أن يطعم عنها فلا بأس، لكن هو الأصل أن يكون الإطعام من تركتها، من مالها الذي تركته. الأخت الكريمة سألت أن أخاها متزوج ويشك في أن زوجته تسرق وتأخذ من ماله من غير معرفته، وحلفها على المصحف، وحلف أمه أيضا أن لا يأخذان شيئا من المال إلا بإذنه وبمعرفته، وتقول إنها الآن يعني يحتاج إلى بعض الأموال، فهل لأمها أن تأخذ من غير معرفته؟ لا، ليس لها أن تأخذ من غير معرفته، بل يعني تعرفه أنها تحتاج إلى مال. لكن في الجانب الآخر لا يجوز للولد، للابن، أن لا ينفق على أمه إذا كان يقدر على النفقة عليها. أنت لا تحوج أمك أصلا أن تأخذ من مالك بإذن أو بغير إذن، أنت الواجب عليك أن تنفق عليها إذا كنت قادرا، وأن تحسن إليها، هذا من البر الواجب، نفقة الواجبة. يعني بعض الناس يظن أن النفقة هي على الزوجة والأولاد فقط، لا، هذا بعض النفقة الواجبة، لكن نفقتك على أمك وعلى أبيك إذا كنت قادرا، يعني إذا بقي من مالك من نفقتك على أولادك شيء، واحتاجت أمك أو احتاج أبوك أو حتى من هو أوسع من ذلك كإخوانك وأخواتك، إذا يعني بضوابط معينة عند أهل العلم وقضية الميراث المقصود. طيب في هذا السؤال مسألة الأم يجب أن تنفق عليها إذا كنت قادرا، فما الذي يحوجها أن تأخذ من مالك من غير أن تعلمك، إلا أنك تبخل عليها أو لا تعطيها ما تحتاج، فهذا إثم ومعصية. الواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تعطي أمك ما تحتاجه من غير أن تحوجها إلى سؤال أصلا، فهذا من البر الواجب. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. لكن في نفس الوقت هي إذا حلفت على المصحف أن لا تأخذ فلا تأخذ، يعني حتى هو إذا لم ينفق عليها لا تأخذ من ماله إلا بإذنه ومعرفته. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا سمعت بنت الشيخ، أنا عندي سؤال بس حضرتك.
نعم.
أنا عايشة في بيت مع حماية وحماتي، وحماية رجل كريم جدا، بس حماتي بتتعامل إن هي تاخد حاجات من ورايا يعني بتحصل فيها. أنا نصحتها كتير والله إن كده ما ينفعش، هي ما بتاخدهاش من نفسها، بس تاخدها ترجعها تاني البيت بطريقة تانية يعني. أنا نصحتها كتير بس هي مصممة يعني.
بتاخدها تعمل إيه طيب؟ يعني
مثلا بتبيع حاجة وتجيب حاجة مكانها تاني، حاجة هي محتاجاها يعني.
ماشي.
انا نصحتها كتير وادينا نصحت كده، لانه كريم اصلا مش مقصر في حاجه يعني، بس انا لو اتكلمت هيحصل مشكله كبيره في البيت. انا عايز اعرف بس انا عليا ذنب او لو سكت يعني ولا ايه؟
طيب الاخت هدير، السلام عليكم.
الو
ايوه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم. قطع الاتصال. طيب أم زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك يا فضلت الشيخ، أنا فضلت حضرتك من شوية سألتك عن ورثة أبويا.
نعم.
دلوقتي امي دلوقتي في العده اللي هي 4 شهور و10 ايام، هل يجوز لها ان هي تنزل تصلي صلاه التراويح او التهجد او يعني اي نافله في المسجد يعني، والمسجد جنب البيت يعني مش هتمشي كتير يعني.
طيب
عشان هي محبة للمسجد وكده وطول عمرها ما بتعرفش تقضي رمضان غير في المسجد.
ماشي
شكرا يا
شيخ. نعم. ام احمد
السلام عليكم
يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش انا كنت بتصل حضرتك من شوية اللي هو زوجي اخيته كرسي كده حتى هو شغال في مصنع فطبعا المصنع ده بيورد لمحلات فطبعا وارد ان المنتخبات يشتروا يلبسوها في البيت وارد ان المتبايعات بيشتروا.
انا قلت هو اذا كان الغالب وعلى من يلبسها ان يلبسها لباسا غير مشروع فلا ما يخالطش
هو برضه الاخوات ممكن يلبسوها مثلا ما بين النساء في بيتها كده.
انا بقول لحضرتك اذا كان الغالب يعني ركزي معي اذا كان الغالب انا بقولش كل الناس يعني حصر الناس لا يمكن لكن اذا كان الغالب غالب الناس او غالب النساء يلبسنه لباسا غير شرعي فلا يخيطه واذا كان الغالب على لباس ان يكون شرعيا فلا حرج عليه يعني المسألة هنا ترجع الى الغالب غالب الناس بيلبسوه ازاي فاذا كان الغالب يلبسنا هذا اللباس على غير وجه مشروع فلا يخيطه اذا كان الغالب ان يلبس على وجه مشروع فلا حرج عليه. أم إسلام السلام عليكم.
السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ لو سمحت يا شيخ احنا الحمد لله ربنا بيمن على جوزي وبيعمل شنط رمضان يجوز ان احنا نوزعها من الاسبوع دوت ولا نستنى لنا في رمضان؟
يعني دي زكاة مال ولا صدقات؟
لا مواد غذائية وكده.
يعني هو بيعملها انها زكاة مال ولا صدقة عادية؟
لا صدقة.
صدقة مش زكاة.
لا.
طيب.
يجوز ان احنا
حاضر.
ماشي لو سمحت سؤال تاني. انا امبارح ابني صمم ان هو ينزل وكده بس مش في المظاهرات والكلام ده بس انا حلفت قلت له لو نزلت مش هكلمك وانا بكلموش من امبارح بس ما راحش يعني الاماكن ديت. انا عليا اي اسم؟
انت كان قصدك كام يوم مش هكلميه يعني؟
لا مش هكلمه لو نزلت بس على اساس ان هو لو نزل في الاماكن ديت.
ايوه بس انت يعني حلفت مش هكلميه لمده كام يوم في نيتك؟
لا
يعني
مش في نيتي حاجه على امبارح بس.
على امبارح بس؟
انا ما بكلموش من امبارح.
يعني انت كان في نيتك امبارح بس يعني النهارده تكلميه عادي؟
اكلمه يعني عادي مفيش مشكله.
لا انت كان في نيتك انك مش هتكلميه في نفس اليوم ولا ولا مفتوح؟
لا ما محددتش حاجه صراحه.
طيب حاضر
شكرا.
ام اسلام اخرى.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك انا عندي حته ارض 600 متر.
عندك ارض ايه؟
300 متر مباني يعني.
نعم.
ينفع ابنيها مسجد من تحت وفيها سكن
تحت مسجد وبعدين سكن فوقيه؟
ايوه ينفع.
حاضر. ام احمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه وانت طيب يا شيخ.
وانت طيب.
عندي سؤالين. انا بالنسبه عايشه في السعوديه وصلحت زكائي قبل ما اجي يعني باربع ايام خمسه
طلعت الزكاة؟
ايوه يجوز او ما يجوزش عشان طلعته يعني على قريبنا انا فقراء وزي كده
في السعوديه؟
ايوه. لا طلعته في مصر قبل ما اجي هنا يعني.
انت دلوقتي في السعوديه؟
ايوه انا جالسه في السعوديه يعني.
طيب ماشي.
طيب والسؤال الثاني في فوائد باخدها بس ما باخدهاش لنفسي ينفع اديها لبنت اختي يعني جوزها يتعلم زي كده وما في عنده مصاريف وبتدفع اجار شقه ينفع ولا لا؟
تديها لبنت اختك؟
ايوه يعني جوزها لسه بيتعلم وعندهم عيل ومعاه عليها اجار بيت وزي كده ينفع ولا تخلص منها لاي حد تاني؟
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
اخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
انا دلوقتي يا شيخ امي
ايوه
بتقول لها لعدانك وكده انا اخ ملتحى وكده وبقول لها لا مش هينفع وزعلانه يعني وكده بتقول لها عشان بس ايه الفتن وكده والناس البلطجيه الناس بتموت بعضها واحنا عيدانك وبعد كده ربنا ينفع شيف.
حاضر. انت سمعت الاجابه من شويه ولا نعيد تاني الاجابه؟
لا يا شيخ لا ما سمعتهاش.
طيب خليك معانا اسمع الاجابه. طيب نجيب على هذه الاسئله ثم نتلقى غيرها ان شاء الله. سمير يسأل عن مسجد جامع بداخله مقبرة فهل يجوز أن نصلي فيه؟ ابتداء بقطع النظر عن جواز الصلاة في مسجد فيه قبر أو عدم جوازها هل صحيحة أو باطلة. ابتداء لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر، دي مسألة منفصلة عن صحة الصلاة في هذا المسجد. ابتداء لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر ولا أن يدفن شخص في مسجد، فبناء المساجد على القبور محرم، وإدخال الموتى إلى المساجد أيضا تصرف في وقف على وجه غير مشروع فيكون محرما، ولأنه أيضا ذريعة إلى تعظيم هؤلاء الموتى، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام من يتخذون القبور مساجد. أما حكم الصلاة فجمهور العلماء على صحة الصلاة، دي مسألة منفصلة عن بناء المسجد على القبر، بناء محرم، إدخال الميت إلى المسجد محرم. أما صحة الصلاة فجمهور العلماء على صحة الصلاة، وذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في مسجد بني على مقبرة، يعني ثلاثة قبور فأكثر. وأما إذا كان المسجد بني أولا ودخلت فيه المقبرة لاحقا فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة إذا كان القبر في جهة القبلة، وإذا لم يكن في جهة القبلة فإن الصلاة صحيحة وإن كان في القبلة مع الكراهة، وإذا لم يكن في القبلة فليس هناك كراهة في الصلاة. أما إذا كان المسجد بني على ثلاثة قبور فأكثر فإن الصلاة تكون باطلة. حينئذ نقول مذهب جمهور العلماء أن الصلاة صحيحة في هذا المسجد، وذهب بعض العلماء إلى بطلانها. ولكن إذا كنت تذهب إلى هذا المكان وترى فيه مخالفات، يعني مثلا يتمسحون بالميت، يتبركون به، يستغيثون به، يعني يفعلون أشياء مما لا يجوز فعلها مع الأموات، فالواجب أن تنكر عليهم هذا، وإذا لم تستطع إنكار هذا فلا يجوز لك أن تدخل إلى هذا المكان لأن فيه منكرا، ولا يجوز أن تبقى في مكان فيه منكر إلا بإنكاره. أم عمر كانت مخطوبة، سؤال الحقيقة يعني الله المستعان، تقول كانت مخطوبة وأمسك خطيبها يدها وزوجته نفسها، يعني كده أمسك يدها زوجتك نفسي قبلت زواجك وحصل ما حصل، ثم تزوجته وأنجبت منه إلى آخره. طبعا هذه معصية عظيمة جدا، لأن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يمسها ولا أن ينظر إليها بشهوة حتى النظر، فضلا عن ما هو أعلى منه. الخاطب أجنبي، ما حصل إلا وعد بالزواج، قضية يجلس معك وحدكما ويبقى فيه بقى توسع وغير هذا، هذا محرم لا يجوز للإنسان أن يفعله. هذا يكون بعد الزواج أو بعد العقد اللي هو كتب الكتاب يعني في عرفنا، وأما بعد الخطبة فلا يجوز، التساهل في هذا يجر إلى منكرات عظيمة وإلى فواحش، نسأل الله العافية. وقد حصل هذا، وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل، أنت وزوجك تتوبون إلى الله تعالى، تتوبان إلى الله تعالى توبة نصوحا وتندمان على ما حصل، وقد زوجك أبوك بعد ذلك، المسألة فيها إشكال، لكن عليكم التوبة والرجوع إلى الله تعالى والندم على ما حصل. سهام تقول راتبها 450 جنيه، فهل عليها زكاة ماله؟ هل يبقى لأحد شيء بعد 450 جنيه؟ يعني سبحان الله، جزاك الله خيرا على حرصك على النفقة، صلى الله تعالى أن يوفقك ويسر عليك. لكن زكاة المال إنما تكون لمن بقي معه، لمن كان عنده نصاب وحال عليه الحول، والنصاب هذا يعني 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24 أو 600 إلى 5 من الفضة، إما هذا وإما هذا، إذا وصل المال إلى قيمة 600 جرام إلى 5 من الفضة أو 85 جرام من الذهب فإنك تخرجين عليه الزكاة بعد أن تمر عليه سنة منذ بلوغه النصاب. يعني مثلا قلنا مثلا النصاب 20,000 على سبيل المثال، إذا وصل المال 20,000 فلا تجب عليك الزكاة بمجرد وصوله، بل إذا مرت عليه سنة هجرية الشهور العربية اللي هي محرم صفر ربيع الأول إلى آخره، منها رمضان وغيره ليس بالشهور الميلادية. فمثلا بلغ المال نصابا في شهر رمضان، يبقى رمضان القادم تخرجين عليه الزكاة عن كل 1025، عن كل 1025 جنيه. وأما إذا كان المال دون النصاب أو بلغ نصابا ولم يحل عليه الحول فلا زكاة عليك، حين يعني والظاهر طبعا 450 جنيه ما الذي يبقى منها حتى نقول بلغت نصابا؟ على كل حال إذا لم يبلغ نصابا وما حال عليه الحول فلا زكاة عليك، إن تصدقت بشيء فهذا من الصدقة والإحسان لكن ليس واجبا عليك. أخت سألت أنها تعيش مع حماها وحماتها وأن حماتها تأخذ مالا من غير إذن زوجها اللي هو حماها، وتقول هو رجل كريم وينفق على البيت، فنصحت حماتها كثيرا ولكنها لم تستجب، فماذا عليها؟ ما عليك إلا النصيحة، ما عليك إلا النصيحة والتذكير وتخويفها بالله تعالى وأن هذا لا يجوز لك، إنما تقولي الحماكي وهذا بحسب الحال، يعني إذا كان يترتب إشكال ومشاكل كبيرة بينك وبين زوجك وبينك وبين يعني حماكي وحماتك أكبر من هذا الذي يحصل فلا تدخلي نفسك في هذا الباب، واكتفي بنصحها وتكرار النصيحة وتخويفها بالله عز وجل وهكذا. وأما إذا كان هذا لا يترتب عليه إشكال وحماك رجل يعني يستطيع أن يستوعب الأمور لن يترتب عليه مشاكل وكذا فأخبري حتى يتحرز من هذا، فأنت قيس الأمور، إذا كان في ضرر يترتب على هذا الإخبار فلا تخبريه بشيء، وإذا لم يترتب عليه ضرر وكان فيه يعني حكمة في تناول هذه المسألة فلا فأخبريه حتى يحترز عن أخذ المال عمن يأخذ ماله يعني. طيب أم إسلام زوجها يعمل شنط في رمضان فهل له أن يوزعها الآن؟ سألتها هل هذا زكاة مال؟ قالت لا، لأن زكاة المال لا تخرج طعاما وإنما تخرج مالا. على كل حال شنط رمضان يعني إذا أخرجتها الآن هي مش هتبقى في رمضان، لكن إذا قلت هذا مثلا أعطيتها للأسرة وقلت للأسرة ده يكون في رمضان فإن شاء الله يكون الأجر أكبر، لأن الصدقة في رمضان أجرها أكبر من الصدقة في غير رمضان، ومع ذلك يعني لا يتوقف الإنسان على الصدقة في أي وقت، يعني مش حرام عليك أنك تطلع دلوقتي بل بالعكس هذا إحسان وخير، لكن زيادة الخير أن تكون في رمضان، زيادة الخير أن تكون في رمضان. طبعا هذه ليست زكاة الفطر، زكاة الفطر تخرج في آخر رمضان ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين، وأما هذا فمن باب الإطعام ومن باب الإحسان إلى الفقراء ف أخرجه الآن أو في رمضان، لكن في رمضان أفضل من حيث أن الثواب أكبر يعني في شهر رمضان. حلفت أن لا تكلم ابنها إذا نزل ونزل، فإذا كان القصد بهذا الحلف أن لا تكلمه في هذا اليوم اللي حلفت فيه فقط فخلاص تكلمه تاني يوم، وإذا كان الحلف مطلقا يعني مش هكلمك مثلا وأطلقت المدة وعاوزة أن المسألة تكون كبيرة يعني إلى أجل بعيد فلا يجوز أن تهجريه أكثر من 3 أيام، لأنه لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3، وحينئذ تكفرين عن يمينك إذا كانت النية أن الهجر طويل ومدته أكبر من 3 أيام، وإذا كان النية يوم أو يومين أو 3 فأوفي إن شئت يعني لا تكلميه هذه المدة يوم أو يومين أو 3 إذا كان ده في نيتك، وإذا أردت أن تكلميه مع أنك نويت 3 أيام أو دونها وأردت أن تكلميه فكفري عن هذا اليمين، وإذا كانت النية يوم واحد فقط فخلاص يعني الأمر هنا يرجع إلى ما أضمرته في نفسك ونويته. أم إسلام سألت أن عندها أرضا فهل أن تبني مسجدا ثم فوقه السكن؟ نعم لا بأس بهذا، ولكن احرصي أن لا يسكن فوق المسجد إلا من يراعي حرمة المسجد. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم تفضل.
ايوه شيخ بعيسى تك سؤال.
نعم.
الابر الطبيه سواء كانت مثلا ابر علاجيه مثلا في الوريد او في العضل او محاليل مغذيه تتعلق زي الجلوكوز او كده، هل الحاجات دي مفطره على المذهب ولا مش مفطره؟
مذهب ايه؟
مذهب الحنبلي.
اشمعنى يعني؟
عشان انا متبع للمذهب.
طيب في سؤال تاني؟ أم أحمد هي عايشة في السعودية وأخرجت زكاتها في مصر قبل أن ترجع إلى السعودية، فهل يجوز؟ زكاة المال تخرج في البلد الذي فيه المال ليس في البلد الذي فيه الشخص، فإذا كان مالك في مصر فتخرجين زكاة المال في مصر، إذا كان مالك في السعودية فأخرجي زكاة المال في السعودية، هذا هو الأصل، زكاة المال تخرج في البلد الذي فيه المال. وأما زكاة الفطر فتخرج في البلد الذي فيه الشخص. فانظري في هذا، هل المال في السعودية فتخرج هناك، أو المال في مصر فتخرج في مصر. عندها فوائد بنك وتأخذها وتعطيها لبنت أختها لإيجار البيت ونحو ذلك. طبعا وضع المال في البنوك الربوية محرم، وإذا وضعه الإنسان للضرورة حيث مثلا المال سيضيع إن لم يوضع في البنك أو كان هناك ضرورة لوضع المال، فالواجب عليه أن يتخلص من الفوائد هذه التي تأتي لأنها مال محرم ربوي، فيخرجها بنية التخلص لا بنية الصدقة. لا، أمر هنا يرجع إلى النية، يعني يخرجها بنية التخلص وتطهير المال لا بنية الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. حينئذ إذا أعطتها لبنت أختها، هي لا تجب عليها نفقة بنت أختها فلا بأس، ولكن لا، الأولى ألا يكون في الطعام والشراب والملابس، يعني تبعدها عن هذا الأولى، مثلا في إيجار البيت أو في قضاء الديون أو نحو ذلك هذا أولى، يعني تبعد عن الأكل والشرب والملابس. الأخ محمد يقول إن أمه قالت له احلف لحياتك من أجل المشاكل التي في البلد. احنا أجبنا عن هذا قريبا يعني منذ قليل، وقلت إنه لا يجوز لأحد أن يحلق لحياته لهذه الأحداث التي نعيشها، بل تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأعز نفسك وصن نفسك، وإذا نزلت في مكان فتجنب الأماكن التي فيها الإشكالات، وإذا اضطررت إلى المرور في مكان فيه إشكالات فليكن معك ما تدفع به عن نفسك لو تعرض لك أحد، ولا تحلق لحياتك. سؤال الإبر الطبية، الإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب فإنها تفطر بلا إشكال، الإبر المغذية تفطر لا إشكال فيها، وأما الإبر التي تكون في العضل أو تكون في الوريد ولا تقوم مقام الغذاء فهذا فيه خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يفتي بأنها تفطر، وكثير من مشايخ المعاصرين يفتون بأنها لا تفطر، والمسألة فيها نزاع وتفصيل وإشكال، ولست جازما في هذه المسألة بقول، وبالتالي لا أستطيع أن أنسب شيئا لمذهب الإمام أحمد في هذا ولا لغيره، يعني المسألة فيها خلاف ولست جازما بقول في هذا، والله تعالى أعلم. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحضرك نفع الله بك عبد العلم يا شيخ.
آمين.
بارك الله فيك.
فيك بارك.
وجزاك الله عونا للبشر جميعا إن شاء الله، الأمة الإسلامية جميعا.
آمين وآمين.
هذا كان سائق وكنت أسير على الطريق بسيارة من تريلا كبيرة يعني. ودخل فيه من وراء من خلف السيارة فأسرع عليها توفى اثنين، فهل عليها كفارة؟
هو اللي خبطك من الخلف؟
هو اللي خبط من الخلف.
وانت كنت واقف مثلا على جنب؟
لا، انا كنت ماشي وماشي في اليسار اليمين.
يعني انت ماشي في اتجاهك اللي المفروض تلزمه؟
اللي المفروض تلزمه.
وهو خبط فيك ازاي؟
انا ماشي وفوجئت ان في عربية خبطتني من الخلف.
يعني يعني انت تقول ان هو اللي مفرط، انت ماشي في اتجاهك وماشي عامل النور فاتح النور و...
لا، كان الساعه 7 صباحا
هو اللي خبط فيك من الخلف
ان شاء الله باذن الله.
طيب، اتصل اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ام احمد اللي كلمتك من شويه يا شيخ. هي الفلوس في مصر وانا بطلع وانا بطلع الزكاه بتاعها في مصر.
طيب، اذا كان الفلوس في مصر خلاص، انا قلت في الجواب اذا كان المال في، اذا كانت المال تخرج في بلد المال، يعني اذا كنت في السعوديه لكن الفلوس
أيوة
في مصر.
ايوه انا فهمت. ايوه
تخرجي. طبعا برضو نرجع نقول في مصر يعني ما يتقالش في مصر، في الجمهوريه يعني في المحافظه، حتى هذا في المحافظه التي فيها المال.
لا يعني في المكان اللي انا بسكن فيه عند اهلي هو مثلا، لما
يعني لذلك مثلا انا من سكان القاهره فلا اخرج زكاه مالي للاسكندريه ولا للصعيد، اخرجه في القاهره. يعني في مسافة
لا
خاصة.
انا بخرجها مثلا قرايبنا او اخوات اللي يحتاجوا الزكاة
فلا
بأس.
فلا بأس.
طيب، بالنسبة للثانية انت تقول لازم ان اقول لها الفوائد ما تخطاش الا في الايجار البيت، طب هي عندها ولا؟
لا لم اقل لازم، انا قلت الاولى. انا قلت الاولى وليس لازم، الاولى الا تأكل وتشرب منه، لكن ان اضطرت الى هذا ف.
طب هي لو احتاجت، هي ما عندهاش فلوس مثلا، لو احتاجت
يعني ان شاء الله ان احتاجت حاجة يعني لا غنى عنها، يعني عن هذا المال عن الاكل والشرب، لا غنى فيها بها عن هذا المال في الاكل والشرب فلا بأس.
طيب وهل اقول لها؟
لكن الاولى
مثلا انا شايل 10 خلاص، ما اللي فاقيهم بطلعهم، يعني ما باخدش حاجة فوق ال10 بتوعي، بس عشان احفظ المال بس، فهمتني؟
حضرتك نبهيها ان هذا المال فوائد ربوية, وان الاولى وان يعني ينبغي ان تنفقه بعيد عن الاكل والشرب, لكن اذا احتاجت ولم ليس عندها نفقة الا هذا المال وما فيش اي بديل عنه فلا بأس ان تأكل به وتشرب.
طيب بالنسبة بارك الله فيك, بالنسبة للذهب اللي بلبسه هل على زكاة ولا لا؟
طيب حاضر,
جزاك الله خير.
وجزاك. اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله. نعم.
أيوة لو سمحت أنا كنت بس عايز أسأل أستفسر من حضرتك على حاجة. أنا جوزي يعني ما بيصليش الفرض في البيت, في الجامع دايما بيصليه في البيت بس بيحافظ عليه يعني بيصليه, بالإضافة لأنه دايما في القهوة وبيلعب طاولة ودايما حياته كلها على النت وكده. فانا عليا يعني انا حاولت اقاومه كتير وساعده كتير ان هو يتغير ويقرب من ربنا حتى ولو 10 دقايق بس يقرا فيهم قران ويقرب من ربنا, فما بيستجيبش معايا خالص. فيعني انا حاسه ان الحياه كده مش حلوه, مش مرتاحه معاه في العيشه كده, نفسي يبقى قريب من ربنا وكده.
عندك اولاد؟
انا لما اتجوزته في استخاره ربنا وكده, فمش عارفه اعمل ايه يا شيخ.
عندك اولاد؟
نعم.
عندك اولاد؟
انا اتجوزت واستخرت ربنا فيه لما جيت اتجوزه, انا معايا بنتين.
ماشي,
فجزاك الله خير, توجهني يعني تقول لي اعمل ايه.
حاضر. اخونا الكريم يقول انه سائق كان يسير بسيارته تريلا وصدمته سيارة من الخلف, وانا استفصلت منه فانا اجيبه على حسب سؤاله, يعني العهد عليه فيما سأل. أنت تسير في الطريق وصدمتك سيارة من الخلف وأنت ماشي في الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه ولست مسرعا وواخذ كل الاحتياطات التي ينبغي أن تأخذها وصدمتك سيارة من الخلف, فمات الشخص, فما ذنبك؟ لا شيء عليك, بناء على هذا لا شيء عليك لأنك لست مسؤولا عن من يصدمك من الخلف. لكن لو أنت واقف يعني ركنت في مكان غير مناسب أو فرملت مرة واحدة فرح خبط فيك يبقى أنت مسؤول, لكن أنت ماشي ولم تفرمل مرة واحدة ولم تقف في اتجاه غير مناسب ولم تقف في يعني خلاص ليس منك أي تفريط وهو الذي صدمك فلا شيء عليك إن شاء الله. أم أحمد سألت عن زكاة الذهب. زكاة الذهب جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاة الذهب إذا كان حليا, ذهب اللي هو الحلي ليس الذهب الذي يدخر به المال ولا الذهب الذي للبيع والتجارة, لا ذهب للحلي تلبسه المرأة تتزين به أو حتى هو عندها ما تلبسوش بالفعل لكنها اتخذته للزينة. فجمهور أهل العلم مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد على الرواية المنصورة في المذهب عدم وجوب الزكاة, وذهب أبو حنيفة رحمه الله وقوله في مذهب أحمد إلى وجوبها, فإذا احتاطت وأخرجت الزكاة فهذا جيد, ولكن لا يجب عليها إخراج زكاة الذهب إذا كان حليا. أختنا سألت زوجها يصلي في البيت ويجلس على المقهى ويلعب طاولة وما إلى ذلك ونصحته كثيرا وهو لا يستجيب, معها ابنتان, فما النصيحة؟ النصيحة أن تستمر معه في النصح والتذكير بالله تعالى وتصبري عليه وتحاولي معه المرة تلو الأخرى ولم يرتكب شيئا يوجب أن تتركيه. يعني أما الصلاة في البيت فلا شك أن الصلاة في المسجد أفضل وفيها الأجر الكبير, ولكن الصلاة في البيت ليست حراما إذا كان يصلي جماعة في البيت فقد أتى بالجماعة الواجبة, وإذا كان يصلي منفردا فجمهور العلماء على عدم وجوب الجماعة أصلا, وإن كان هذا ليس تزهيلا, الجماعة فيها فضل عظيم وبعض أهل العلم قال بوجوبها في المسجد, لكن أنا أتكلم على جهة التأثيم لا يظهر أنه آثم في هذا. طبعا في زهد في الخير وفي تضيع للفضل, هذه قضية أخرى. جلوسه على المقهى مع شرب المحرمات الشيشة ونحوها ولعب الطاولة هذا محرم لا إشكال فيه, وحاولي معه وانصحيه لعل الله تعالى يتوب عليه ويأتي هذا إن شاء الله بالنصح بالموعظة الحسنة وبالتذكير بالله تعالى. وطبعا لا أنصحك بالطلاق لأن معك بنتين ولم تذكري أنه هو يسيء عشرتك ولا أنه هو يعني يرتكب شيئا يوجب الطلاق, فابقي معه وانصحيه وواظبي على نصحه وتذكيره بالله تعالى, نسأل الله أن يصلحه. طيب الأسئلة التي وردتنا مكتوبة تقول معها مبلغ من المال ادخرته ولا حاجة لها فيه فهل عليها إثم لأنها لا تصدق به؟ إذا المبلغ بلغ نصابا اللي هو قيمة 85 جرام من الذهب خالص عيار 24 أو 600 جرام من الفضة، طبعا الفضة أقل 600 جرام إلا 5 يعني 595، وحال عليه الحول يعني تم له سنة هجرية، فالواجب أن تخرجي ربع العشر، ربع عشر قيمة هذا المال، يعني في كل 1025 جنيها. سؤال آخر، هل يجوز لمعلمة القرآن الكريم أو طالبة العلم الجلوس في المسجد أثناء الحيض؟ هذا السؤال يكثر، تكثر الحاجة إليه، ومذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد إلا إذا طهرت واغتسلت. المرأة إذا كانت حائضا أو كانت نفساء وكذلك الجنب فلا يجوز لهم جميعا دخول المسجد إلا مرورا عبورا، وعلى هذا تحمل الأحاديث. طبعا في حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهذا حديث فيه كلام لأهل العلم، لكن قضية ضعف الحديث لا توجب تركه أو لا توجب عدم العمل به، هذه مسألة. مسألة ثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، فانظر إلى هذا الحديث، هي مقرر عندها ألا تدخل المسجد ولهذا هي قالت إني حائض، هذا دليل على أنها ترى أو تعلم من قبل أن الحائض لا تدخل المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها امكثي في المسجد، قال ناولين الخمرة، مجرد عبور تدخل وتخرج، فهذا لا إشكال فيه، لكن الكلام هنا في المكث في الجلوس في المسجد، هذا لا يجوز للحائض. كذلك الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، يعني في صلاة العيد، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى، وتعتزل الحيض المصلى يعني مصلى العيد. فإذا كانت المرأة تعتزل مصلى العيد وهي حائض، ومصلى العيد ليس مسجدا، وبعض أهل العلم قال إن له حكم المسجد، فالمسجد من باب أولى. إذا أمرت المرأة أن تعتزل تخرج من بيتها ومع ذلك مع خروجها من البيت تعتزل المصلى العيد، فهذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض، حتى لو كانت معلمة أو طالبة علم تتجنب دخول المسجد وهي حائض. الأخت التي سألت أن أمها في العدة، فهل عدة الوفاة يعني، فهل أن تنزل الصلاة في المسجد؟ المعتدة لا تخرج من بيتها نهارا إلا لحاجة وليلا إلا لضرورة، ويتسأل عن صلاة التراويح. صلاة التراويح في المسجد ليست ضرورة وتكون بالليل، فحينئذ لا يجوز لها أن تخرج لصلاة التراويح، وأصلا صلاة المرأة في بيتها أفضل، فهي تخرج إلى شيء مفضول ليس حاجة ولا ضرورة، فلا يجوز لها أن تخرج لصلاة التراويح وهي في عدة الوفاة، بل تنتظر حتى تنتهي العدة ثم تخرج إن شاءت. ما حكم من فاته صلاة منذ زمن القضاء؟ يعني كان السؤال هل عليه قضاء؟ نعم، الواجب على من ترك الصلاة أن يقضي ما عليه مهما كثرت هذه الصلوات، حتى لو بلغت عشرات السنين يقضي ويبادر إلى القضاء ويقدم هذا على النوافل وعلى الرواتب وعلى السنن، يعني يقضي، والله تعالى دين الله تعالى أحق بالقضاء. هذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على هذا، أن من ترك الصلاة ثم لا تسقط عنه بالتوبة فقط، بل لابد من قضاء ما عليه. اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بقول لحضرتك إيه يا فضيلة الشيخ، بعد إذنك أنا عندي سؤال عايز أسأله حضرتك وصدرك يتسع لي كده. بعد إذنك إيه رأيك في الضريبة العقارية اللي حينفذوها علينا من النهاردة، وخصوصا الإنسان ما عندوش قدرة إنه يدفعها؟ يعني أنا دلوقتي حضرتك، أنا جوزي 65 سنة ما عندناش معيش، كنا قاعدين في بيت الأسرة فورثه وخد الورث بتاعه واشترينا الشقة ويشهد ربنا على ذلك، وعايشين ربنا علم إحنا عايشين إزاي. يعني الشقة اللي حلتنا دي هي اللي حلتنا في الدنيا، ودلوقتي الضريبة العقارية قريت النهاردة إن هما حينفذوها من أول 7.
إيه بقى؟ إيه الضريبة العقارية؟
اللي هي اللي عنده شقة أو عنده عقار أو عنده حاجة بيدفع عقيرة اللي كان عاملها بطرس غالي، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فإحنا دلوقتي توسمنا في النظام الإسلامي إن هو يتقي ربنا فيه.
هو مش في حد معين للعقارات، يعني أي عقار بيدفع عليه ضريبة ولا
حد؟ يا فندم، أي عقار اللي عنده شقة، اللي عنده
أي شقة مهما كانت
حضرتك.
ماشي.
يعني أنا دلوقتي شقتي اللي حلتي
وما عنديش قدره يعني ربنا عالم احنا عايشين ازاي في الظروف اللي احنا فيها, يا دوبك اكلنا وشربنا وعندنا عيلين.
طب هل في سبيل لعدم دفع الضريبه يعني؟
ما انا بسال حضرتك بقى, ويا ريت نناشد بقى ال 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 الحكومه ان الناس اللي ما عندهاش قدره انها تدفع وما عندهاش معاشات, احنا ما عندناش معاش على فكره.
حاضر حاضر.
فهل ده يرضي ربنا يا فندم؟
وربنا
يجازيك خير, بس تجاوبني على الموضوع ده.
حاضر.
في الشرع يعني ايه الشرع؟
أيوة في الشرع طبعا. حاضر,
ربنا يسعدك يا فندم, شكرا جزيلا.
نعم. اتصال اخر. السلام عليكم. نعم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عاوز اسالك على حاجه. كنت انا عملت عمليه, كنت انا عملت حادثه على الطريق, عربيه قطعت عليا الطريق. فانا طبعا رجلي اتكسرت وعملت عمليه فيها وايديا وكده. وطبعا الثاني اللي قطع عليا الطريق ما حصلوش حاجه, فتعمل له محضر وتعمل قضيه وكده, والراجل ده اتحكم عليه بثلاث سنين, فهل عليه ذنب؟
طيب ماشي. حاجه تاني؟ سؤال اخر يا اخي. طيب الضريبة العقارية, هذه الضرائب اللي تكون على البيوت, طبعا ضرائب منها ما هو على التجارات ومنها ما هو على إدخالي مثل الجمارك يعني, ومنها ما يكون على البيوت والسيارات وما إلى ذلك, كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل وظلم الناس. إنما يجوز هذا عند الضرورة, وليس على كل أحد أن يدفع, وإنما يكون على من يقدر على الدفع, ويكون هذا بعد أن تستنفذ الدولة السبل المشروعة لإيجاد المال. عندنا سبل مشروعة كثيرة جدا لإيجاد المال قبل أن نأخذ من الناس أموالهم. نترك نحن السبل المشروعة ونأتي إلى الفقراء والمساكين واللي ما عندوش محلتوش غير بيت واللي ما عندوش غير تجارة يدوبك دخله على قد نفقات ونأخذ منه ضرائب, لا شك أن هذا حرام ومكوس وظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. والواجب على الحكومة أن تتقي الله تعالى وأن لا تفعل هذا, لأن إذا كنا نطالب بتحكيم شرع الله عز وجل فهذا من تحكيم شرع الله, أن لا تأكلوا أموال الناس بالباطل وأن لا تظلموا الناس. شخص عنده بيت, بنى بيتا مهما بلغت قيمته, ما لكم مال هذا البيت؟ لماذا تأخذ منه ضريبة في مقابل سكنه؟ يعني ما دخل الحكومة في مثل هذه الأمور؟ والأمور لم تضق حتى نأخذ من الفقراء ومن لا يملك إلا بيتا, ومن حتى من الأغنياء اللي عندهم بيوت, لا يتوقف دخل البلد على مثل هذه الضرائب. لو أننا نحسن توظيف المال ونحسن توظيف مواردنا وطاقاتنا, فلا شك أن هذا ظلم, لا سيما مع مثل هذا السؤال أن تقول نحن فقراء ومن لاش معاش ومن نشغل البيت بتاعنا وكذا, فلا شك أن هذا ظلم. و لو استطعت ألا تدفعيه فلا تدفعيه. الأخ عمل حادثة وكسرت رجله ويده وحكم على من صدمه بثلاث سنوات. طبعا هذا حكم باطل, حكم سجن ثلاث سنوات. إيه علاقة سجن ثلاث سنوات بحادثة سيارة؟ يعني إذا كان هذا على سبيل التعزير مثلا فينظر في أنظر في هذا القاضي الشرعي, وبعدين في هنا لابد من دية مثلا إذا كان متعمدا, دية هذا الشجاج أو هذا الكسر الذي حصل له دية في الشرع, ليس عقوبته أن يسجن, ليس عقوبته أن يسجن إلا إذا كان مفرطا وراء القاضي مثلا أن يعذر بطريقة ما, لكن هذه الأحكام الجائرة ليست أحكاما شرعية. ما الذي تستفيد أنت إذا سجن هو في مقابل أنه صادمك؟ يعني طبعا لا إثم عليك, يعني إذا لم تتسبب في هذا لا إثم عليك, لكن إذا استطعت أن تعفو عنه ويخرج من السجن وتأخذ الدية مثلا على هذا بحسب ما يقدره أهل العلم, ترجع إلى عالم وتسأله عن هذا الذي صدمك تحديدا ويحدد لك الدية المطلوبة إذا كان الآخر مفرطا. الله أعلم من الذي فرط فيكم. طيب فاصل ونعود إن شاء الله, وجزاكم الله خيرا.
تقدم لكم لحظة من فضلك، هل يعاني طفلك من النحافة وعدم النمو السليم؟ هل يعاني طفلك من الضعف العام وفقدان الشهية أو الأنيميا؟ هل ابنتك مقبلة على الزواج وتعاني من أعراض النحافة في مناطق الجسم المختلفة؟ هل تعاني من مشكلة النحافة بوجه عام؟ الآن ماجيك فورمولا المنتج الأول في العالم للقضاء على مشكلة النحافة والأنيميا ونقص الوزن. ماجيك فورمولا الذي أبهر الأطباء في كبرى مراكز الأبحاث في العالم. ماجيك فورمولا قاهر النحافة. ماجيك فورمولا للسيدات، للأطفال ضعاف النمو، للرياضيين لبناء العضلات والأنسجة، للرجال لكبار السن. ماجيك فورمولا لكل بنت مقبلة على الزواج وتعاني من أعراض النحافة في مناطق الجسم المختلفة. ماجيك فورمولا للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو التغذية غير السليمة. ماجيك فورمولا تركيبة غذائية عالية القيمة وطاقة غير عادية. ماجيك فورمولا يحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم من بروتينات، معادن، كربوهيدرات، فيتامينات، أحماض دهنية. مع ماجيك فورمولا طفلك حتنمو عظامه وأسنانه وترجع له صحته. ماجيك فورمولا مكمل غذائي. ماجيك فورمولا فاتح للشهية. ماجيك فورمولا سهل الامتصاص. ماجيك فورمولا يساعد على زيادة الوزن بصورة طبيعية. ماجيك فورمولا وداعا للنحافة مدى الحياة. ماجيك فورمولا بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة أمامكم. 011-459-27 أو 011-459-28. الآن ماجيك فورمولا المنتج الأول في العالم للقضاء على مشكلة النحافة والأنيميا ونقص الوزن. ماجيك فورمولا الذي أبهر الأطباء في كبرى مراكز الأبحاث في العالم. ماجيك فورمولا قاهر النحافة. ماجيك فورمولا للسيدات، للأطفال ضعاف النمو، للرياضيين لبناء العضلات والأنسجة، للرجال لكبار السن. ماجيك فورمولا لكل بنت مقبلة على الزواج وتعاني من أعراض النحافة في مناطق الجسم المختلفة. ماجيك فورمولا للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو التغذية غير السليمة. ماجيك فورمولا تركيبة غذائية عالية القيمة وطاقة غير عادية. ماجيك فورمولا يحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم. ماجيك فورمولا وداعا للنحافة مدى الحياة. ماجيك فورمولا بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة أمامكم. 011-459-27 أو 011-459-28. لحظة من فضلك، هل يعاني طفلك من النحافة وعدم النمو السليم؟ هل يعاني طفلك من الضعف العام وفقدان الشهية أو الأنيميا؟ هل ابنتك مقبلة على الزواج وتعاني من أعراض النحافة في مناطق الجسم المختلفة؟ هل تعاني من مشكلة النحافة بوجه عام؟ الآن ماجيك فورمولا المنتج الأول في العالم للقضاء على مشكلة النحافة والأنيميا ونقص الوزن. ماجيك فورمولا الذي أبهر الأطباء في كبرى مراكز الأبحاث في العالم. ماجيك فورمولا قاهر النحافة. ماجيك فورمولا للسيدات، للأطفال ضعاف النمو، للرياضيين لبناء العضلات والأنسجة، للرجال لكبار السن. ماجيك فورمولا لكل بنت مقبلة على الزواج وتعاني من أعراض النحافة في مناطق الجسم المختلفة. ماجيك فورمولا للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو التغذية غير السليمة. ماجيك فورمولا تركيبة غذائية عالية القيمة وطاقة غير عادية. ماجيك فورمولا يحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم من بروتين، معادن، كربوهيدرات، فيتامينات، أحماض دهنية. مع ماجيك فورمولا طفلك حتنمو عظامه وأسنانه وترجع له صحته. ماجيك فورمولا مكمل غذائي. ماجيك فورمولا فاتح للشهية. ماجيك فورمولا سهل الامتصاص. ماجيك فورمولا يساعد على زيادة الوزن بصورة طبيعية. ماجيك فورمولا وداعا للنحافة مدى الحياة. ماجيك فورمولا بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة أمامكم. 011-459-27 أو 011-459-28.
أورنج تي في شوب تقدم لكم لحظة من فضلك، هل يعاني طفلك من النحافة وعدم النمو السليم؟ هل يعاني طفلك من الضعف العام وفقدان الشهية أو الأنيميا؟ هل ابنتك مقبلة على الزواج وتعاني من أعراض النحافة في مناطق الجسم المختلفة؟ هل تعاني من مشكلة النحافة بوجه عام؟ الآن ماجيك فورمولا، المنتج الأول في العالم للقضاء على مشكلة النحافة والأنيميا ونقص الوزن. ماجيك فورمولا الذي أظهر الأطباء في كبرى مراكز الأبحاث في العالم. ماجيك فورمولا قاهر النحافة. ماجيك فورمولا للسيدات، للأطفال ضعاف النمو، للرياضيين لبناء العضلات والأنسجة، للرجال لكبار السن. ماجيك فورمولا لكل بنت مقبلة على زواج وتعاني من أعراض النحافة في مناطق الجسم المختلفة. ماجيك فورمولا للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو التغذية غير السليمة. ماجيك فورمولا تركيبة غذائية عالية القيمة وطاقة غير عادية. ماجيك فورمولا يحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم من بروتينات، معادن، كربوهيدرات، فيتامينات، أحماض دهنية. مع ماجيك فورمولا طفلك حتنمو عظامه وأسنانه وترجع له صحته. ماجيك فورمولا مكمل غذائي. ماجيك فورمولا فاتح للشهية. ماجيك فورمولا سهل الامتصاص. ماجيك فورمولا يساعد على زيادة الوزن بصورة طبيعية. ماجيك فورمولا وداعا للنحافة مدى الحياة. ماجيك فورمولا بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة أمامكم. 011-459-27 أو 011-459-28. الآن ماجيك فورمولا، المنتج الأول في العالم للقضاء على مشكلة النحافة والأنيميا ونقص الوزن. ماجيك فورمولا الذي أظهر الأطباء في كبرى مراكز الأبحاث في العالم. ماجيك فورمولا قاهر النحافة. ماجيك فورمولا للسيدات، للأطفال ضعاف النمو، للرياضيين لبناء العضلات والأنسجة، للرجال لكبار السن. ماجيك فورمولا لكل بنت مقبلة على زواج وتعاني من أعراض النحافة في مناطق الجسم المختلفة. ماجيك فورمولا للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو التغذية غير السليمة. ماجيك فورمولا تركيبة غذائية عالية القيمة وطاقة غير عادية. ماجيك فورمولا يحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم. ماجيك فورمولا وداعا للنحافة مدى الحياة. ماجيك فورمولا بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة أمامكم.
011-459-27 أو 011-459-28.
لحظة من فضلك، هل يعاني طفلك من النحافة وعدم النمو السليم؟ هل يعاني طفلك من الضعف العام وفقدان الشهية أو الأنيميا؟ هل ابنتك مقبلة على زواج وتعاني من أعراض النحافة في مناطق الجسم المختلفة؟ هل تعاني من مشكلة النحافة بوجه عام؟ الآن ماجيك فورمولا، المنتج الأول في العالم للقضاء على مشكلة النحافة والأنيميا ونقص الوزن. ماجيك فورمولا الذي أظهر الأطباء في كبرى مراكز الأبحاث في العالم. ماجيك فورمولا قاهر النحافة. ماجيك فورمولا للسيدات، للأطفال ضعاف النمو، للرياضيين لبناء العضلات والأنسجة، للرجال لكبار السن. ماجيك فورمولا لكل بنت مقبلة على زواج وتعاني من أعراض النحافة في مناطق الجسم المختلفة. ماجيك فورمولا للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو التغذية غير السليمة. ماجيك فورمولا تركيبة غذائية عالية القيمة وطاقة غير عادية. ماجيك فورمولا يحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم من بروتين، معادن، كربوهيدرات، فيتامينات، أحماض دهنية. مع ماجيك فورمولا طفلك حتنمو عظامه وأسنانه وترجع له صحته. ماجيك فورمولا مكمل غذائي. ماجيك فورمولا فاتح للشهية. ماجيك فورمولا سهل الامتصاص. ماجيك فورمولا يساعد على زيادة الوزن بصورة طبيعية. ماجيك فورمولا وداعا للنحافة مدى الحياة. ماجيك فورمولا بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة أمامكم.
011-459-27 أو 011-459-28.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الأسئلة التي وردتنا أيضا ما حكم المسح على الجورب الشفاف والرقيق في الوضوء؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يمسح إلا على الخف والنعل الذي يقوم مقام الخف، يعني يكون سافرا لمحل الفرض إلى الكعبين، والجورب إذا كان منعلا. وذهب الحنابلة إلى جواز المسح على الجورب إذا كان صفيقا، يعني ثقيلا ليس شفافا ولا يتخرق ولا يتقطع إذا مشى به الإنسان. وأما الجورب الخفيف الشفاف والذي لا يصمد في الرجل إذا مشى به الإنسان، فالأئمة الأربعة المذاهب الأربعة على عدم جواز المسح عليه. بعض أهل العلم ذهب إلى جواز المسح عليه من السلف ومن المعاصرين أيضا، لكن الجمهور على عدم جواز المسح عليه. ومثل هذا ينبغي الإنسان أن يحتاط فيه لنفسه وألا يمسح عليه، خروجا من هذا الخلاف القوي الذي عليه جمهور أهل العلم. طيب، اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فين يا شيخ أزعجناك النهاردة؟ معلش، أم أحمد من شوية كلمتك. نعم. بالنسبة أختي عندها مثلا 40,000 درهم، خلاص، وهي شايلهم لي سنة، ليها سنة يعني المؤخر بتاعها مثلا.
لا معلش لحظة الصوت في إشكال. أيوة نعم. انقطع الاتصال. طيب، يقول أبي يريد أن أطلق زوجتي وأنا لا أرغب، فهل أسمع كلامه؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك، واحتج عليه بأن عمر رضي الله عنه أمر ابنه ابن عمر أن يطلق ابنته، فقال لا تطلق. الإمام أحمد يفسق، قال لا تطلق، قال عمر أمر ابنه أن يطلق، قال حتى يكون أبوك مثل عمر، حتى يكون أبوك مثل عمر. عمر يأمر ابنه أن يطلق لأمر ديني، لكن إذا كان المسألة مرتبطة بمزاج الأب أو لأمر دنيوي فلا طاعة له في مثل هذا، لأن هذا ينبني عليه ضرر بالزوجة وهدم لبيت، فلا طاعة للوالد في مثل هذا. إنما يطلق الرجل امرأته إذا كره عشرتها أو وجد فيها ما يستدعي طلاقها، وأما أن يأمره أبوه أو أمه بالطلاق فلا طاعة لهم في هذا، يعني لا يلزمه أن يطيعهم في هذا. من الأسئلة أيضا التي جاءت معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في عمرك يا دكتور محمد.
فيك بارك.
دكتور محمد، انا عندي محل، والمحل ده مثلا ميعاد الزكاه بصلحها في رمضان، يعني الميعاد اللي هو الحال بعدي عليه في رمضان. فطبعا احنا بنجيب فلوس مثلا من اخويا من ابن عمي كده، بندخل عشان ندخل ايه بضاعه اكتر وكده في موسم رمضان. فطبعا اطلع زكاه كمان على الفلوس اللي انا جبتها دي، ولا بطلع على المحل بس على المال اللي خصني بس؟
لا اعد مره اخرى معلش.
المحل بطلع الزكاة بتاعته في رمضان.
نعم.
يعني بكون عدى عليه عام هجري، فطبعا في رمضان ده احنا بنجيب مثلا فلوس، بجيب انا فلوس تانية من اخويا من ابن عمي عشان بدخل بضاعة رصيد زيادة في المحل، يعني عشان خاطر ايه موسم شغل وكده. فاطلع انا زكاة على الفلوس اللي انا جايبها دي، ولا على المال الذي يخصني بس؟
مش المال ده داخل معاكوا شركه يعني على سبيل المشاركه؟
لا مش شركه، نظام مثلا ايه يعني اخويا مثلا بدولي وباخده بعد فتره، بس باخده يعني من غير اي حاجه خالص يعني.
طيب انت بتسال عن مالك اللي اديته لاخوك؟
لا اخويا مديني مال، انا باخده منه المال ده احط بيه بضاعه في المحل بعد العيد مثلا، واديله المال تاني.
وانت دلوقتي في رمضان بيبقى عندك البضاعه دي في المحل بالفعل بتشتري بيه بضاعه؟
موجوده واشترينا بيها بضاعه.
طيب خلاص ماشي
يا دكتور.
اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، بقول لك أختي عندها 40,000 درهم. ماشي، من جوز تاني يعني، وعندها بنتين من جوزها الأولاني، هل تنفع تدي الزكاة لبناتها اللي من الراجل الثاني عشان ضعفة يعني تصرفهم عليها؟
طيب
وهي الفلوس فوضى مثلا، هي تنفع تديها لهم ولا لا؟
حاضر.
جزاك الله خير. سامحنا تعبت.
إذا كان عندك مال وتتاجر به فهذا زكاة عروض تجارة، فأخوك ادك فلوس واشتريت بها بضاعة في شهر رمضان والمحل فيه هذه البضاعة، فتخرج الزكاة على كل المال الذي عندك وعلى كل البضاعة التي عندك. طالما هذا المال موجود بالفعل عندك واشتريت به بضاعة وجدت في محلاتك، فأنت تحسب جميع البضاعة التي عندك عند الحول، حتى لو لم تمر سنة على هذه البضاعة المعينة، لأن التجارة للتقليب، تشتري الحاجة وتبيعها وتشتري وتبيعها، فتنظر عند الحول ما الذي عندك وتحسب قيمته وتخرج عنه الزكاة ربع العشر. معها 40,000 درهم من زوج، هل لها أن تعطي زكاتها لبناتها من زوج آخر؟ إذا كان السؤال إن معها 40,000 والمال هذا مال زوجها، هذا المال مال زوجها وليس مالها هي، فللزوج أن يعطي الزكاة لبنات زوجته اللي هو مش بناته، يعني إذا كان هذا مال زوجها فللزوج أن يعطي الزكاة لبنات زوجته. ليه؟ لأنه لا يلزم نفقتهم، وبالتالي لا بأس أن يعطيهم الزكاة. لكن إذا كان المال مالها هي فليس لها أن تعطي الزكاة لبناتها حتى لو من زوج آخر، لأنها بناتها. لا يعطي الإنسان الزكاة لأصله ولا لفرعه، لأبيه وأمه وأجداده ولا لأولاده ذكرا أو إناثا مهما نزلوا. فإذا كان المال مال الزوج فله أن يعطي الزكاة لأولاد امرأته من زوج آخر، وإذا كان مال المرأة فلا. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
أنا عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، أنا عايشة بألمانيا وعندي مبلغ فات عليه الحول هون بألمانيا وعندي مبلغ في بلدي، كيف أخرج الزكاة وما معنى 2.5%؟
لا خلاص لحظة، وما معنى إيه؟
ما معنى 2.5%؟
مش واضح، مش سامعك.
2.5%
نسبة 5%؟
كيف نطلع الزكاة؟ كيف نحسب الزكاة؟
حاضر حاضر ماشي.
والسؤال الثاني، ابني عمره 12 سنة، هل يصوم أم هل يحط عليه الصوم؟
12 سنة؟
نعم 12 سنة، هل يحط عليه الصوم؟
نعم.
وهل يجوز أن أعطي الزكاة لوالدتي؟
هل يجوز؟
أن أعطي الزكاة لوالدتي.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندها مال في ألمانيا حال عليه الحول وعندها مال آخر في بلدها، فكيف تخرج الزكاة؟ تخرج زكاة كل مال في بلده. إذا كان مالها الذي في ألمانيا بلغ نصابا، احنا قلنا النصاب ما قيمته ما يساوي 85 جراما من الذهب اللي هو عيار 24 الذهب الخالص يعني، أو 600 جرام من الفضة إلا 5 يعني 595 فضة أقل طبعا، فهذا الذي تخرج عليه. فإذا بلغ المال الذي في ألمانيا هذا النصاب وحال عليه الحول تخرجه في ألمانيا لفقراء المسلمين، لابد أن يكون من يأخذ الزكاة مسلما، فقراء المسلمين أو من عليه دين أو نحو ذلك من المسلمين. وأما المال الذي في بلدها فتخرجه أيضا، تخرج زكاته في بلدها إذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول. السؤال الثاني لها، ابنها عنده 12 عاما فهل يصوم؟ إذا كان بالغا، والبلوغ يعرف بماذا؟ البلوغ في الذكر بثلاثة أشياء، إما أن يحتلم ينزل منه المني يقظة أو مناما احتلم فهذا بالغ، أو ينبت شعر خشن على عانته فهذه العلامة الثانية. إذا لم يكن هذا ولا هذا فإذا تم له 15 سنة بالأشهر الهجرية، هذه 3 علامات. والمرأة مثل الذكر إلا أنها تزيد بالحيض إذا حاضت. 12 سنة ممكن يكون بالغا، 12 عاما ممكن يكون بالغا وممكن يكون غير بالغ، من حيث نزال المني ومن حيث نبات شعر خشن على العانة، وحينئذ يجب عليه الصوم. طب إذا لم يكن بالغا فهل يجب عليه الصوم؟ هو لا يجب عليه من هو في نفسه إذا لم يكن بالغا، يعني أنت تستفسرين هل هو بالغ فيجب عليه الصوم أو ليس بالغا فلا يجب. إذا لم يكن بالغا لا يجب عليه الصوم، لكن يجب عليك أنت وعلى أبيه أن يعوده على الصوم، يعني يأمره بالصوم، والإثم هنا عليكما مش عليه، إذا لم يكن بالغا ولم يصم فليس عليه إثم، إنما الإثم عليكما، لأن الواجب أن تعودا أن يعني يتعود الولد على الصوم من صغره إذا كان دون يعني 7 سنوات فأكثر يعود على الصوم ويصوم. والمسؤولية هنا على والديه أو على وليه، مثل الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. الولد ليس بالغا 7 سنوات لكنه يؤمر بها، والإثم إذا لم يؤمر بها على أبيه وأمه أو على وليه يعني وليس عليه هو. طيب، هل تدفع الزكاة لوالدتها؟ لا يجوز أن تدفع الزكاة لوالدتك، لا يجوز دفع الزكاة للأبي والأم والأجداد ولا للأولاد ذكورا أو إناث. زكاة المال لا تكون للأصول اللي هو الأباء والأجداد والأمهات وكذا، ولا للفروع اللي هم الأبناء والبنات. طيب، من الأسئلة التي وردت، تقول إنها مخطوبة وخطيبها يكلمها وتكون صائمة لكن لا يراها، فهل هذا يبطل الصيام؟ إذا كان الكلام للحاجة فلا بأس بالكلام، وإذا كان الكلام غير الحاجة فلا يتكلم معها، لا في الصيام ولا في غيره. من الأسئلة التي جاءت أيضا، هل يجوز التبرع بشنطة رمضان وأحتسبها من الزكاة؟ زكاة المال تكون مالا لا تكون طعاما، زكاة الفطر هي التي تكون طعاما، فلا تخرج زكاة المال طعاما، شنطة رمضان فيها أكل وتوزعه على الفقراء أو غيرهم، لا، ليس هذا من زكاة المال، إنما تعطي الفقير المال وهو يشتري بها احتياجاته، أو يوكلك في أن تشتري له بعد أن يملك هذا المال، أما تعطيه ابتداء المال طعاما فلا لا يكون هذا زكاة مال. هل في شيء يخص ليلة النصف من شعبان؟ مضت ليلة النصف من شعبان، ولكن ليلة النصف من شعبان جاءت فيها أحاديث. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. أحمد. نعم. طيب، انقطع. طيب، هل في شيء يخص ليلة النصف من شعبان؟ قلت وردت أحاديث في ليلة نصف من شعبان ولا يخلو حديث منها من ضعف ومقال، ولكن استحب كثير من العلماء وجاء هذا عن كثير من السلف قيام هذه الليلة وذكر الله عز وجل فيها ونحو ذلك من العبادات، وبعض السلف كان يرى أن يصلى في ليلة نصف من شعبان جماعة، وكان يفعل هذا أهل الشام وفعله كثير من السلف، وبعض أهل العلم ذهب إلى بدعية تخصيصها أو الصلاة في جماعة فيها. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ، كنت بسأل عن اللي هي صديقة عاملة عملية في المستشفى وهي يعني في وعيها كامل، بس سبحان الله هي مركبة أسطرة، فإيه حال يعني موقف الصلاة لما تصلي وهي مركبة الأسطرة، لأن هي طبعا هي لا يسقط عنها الصلاة.
نعم،
لأن هي في كامل وعيها.
حاضر،
فمن فضلك بس استنى الإجابة بعد ما أقفل السكر.
طيب،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمثل هذا في خلاف بين السلف عن قيام ليلة نصف من شعبان في جماعة، وأما صلاة الإنسان في نفسه في هذه الليلة فإنها ليلة من الليالي يصلي ولا مانع من الصلاة، لكن كلامنا في الجماعة أن صلى في جماعة، فمن السلف من جوز هذا ومنهم من أنكره، ومثل هذا لا إنكار فيه لأن فيه سعة وفيه خلاف بين أهل العلم، فمن رأى أنه بدعة فلا يفعله، ومن رأى أنه مستحب لفعل بعض السلف ولقيام بعض الآثار عنده على مشروعية ذلك فأيضا لا حرج عليه، وتخصيص ليلتها بالقيام أيضا فيه خلاف بين السلف، يعني مثل هذا فيه سعة في النظر بين أهل العلم. صديقتها أخت السائلة تقول صديقتها أجرت عملية في قسطرة يعني، وهل كيف تصلي؟ طبعا قسطرة يعني يكون فيه شيء من البول ويخرج شيء من النجاسات على بدنها، يكون متصلا ببدنها، يجب عليها أن تصلي على حالتها ما دامت واعية فيعني ليست مغمى عليها ونحو ذلك، تصلي في على ما هي عليه، إذا استطاعت أن تتطهر تطهرا كاملا فهذا هو الواجب، وإذا لم تستطع فالله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فتصلي بقدر ما يمكنها أن تصلي حتى لو كان النجاسة متصلة بها، تتوضأ وتتطهر، وإذا عجز عن الوضوء تتيمم وتصلي على حالتها، ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها ولا أن تؤجل الصلاة، لكن إذا شق عليها فلها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، صلي الظهر والعصر جمعا في وقت أحدهما، إما الظهر إما العصر، والمغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب أو في وقت العشاء، هذا عند المشقة ليس دائما، لكن عندما يشق عليها مشقة لا تستطيع معها أن تصلي كل صلاة في وقتها. طيب اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحسب زكاة مالي في رمضان وبصلحها كل شهر قسط معين كفالة يتيم لإحدى الجمعيات الخيرية، هل يجوز ذلك؟ السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، أحد الأخوة المنتزمين تقدم لخطبة فتاة منتقبة يحتسب فيها الخير، ولكن أخبر بعض الصالحين أنها ليست صالحة وأنها قد وقعت في كذلك الخطيئة، فهل يجوز لنا إبلاغه بذلك أو إخبار خطيبة يعني؟
هي فعلا وقعت في هذا؟
وقعت في الخطيئة والعياذ بالله.
نعم؟
أنها صالحة الجيدة
فعلا يعني ولا كلام؟ يعني حصل منها هذا فعلا؟
هو أقسم أحد الأشخاص أنه علم منها علم ذلك علم يقين.
طيب بالنسبة للأخت التي سألت من ألمانيا أيضا، كيف تخرج الزكاة؟ تخرج الزكاة بأن تخرج عن كل يعني هو ربع العشر، يعني تقسم مالها على 40، تقسم مالها على 40، فالألف إذا قسمت على 40 تعطي 25، وهكذا تقسم المال الذي عندها على 40 وتخرج الزكاة من كل ألف 25. أخت السائلة تسأل عن إخراج زكاة المال في كفالة اليتيم. اليتيم ليس من مصارف زكاة المال، زكاة المال لها مصارف محدودة الثمانية التي ذكرها الله تعالى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فتخرج الزكاة في هذه المصارف الثمانية. أما اليتيم اللي هو مات أبوه ولم يبلغ، فهذا إذا كان فقيرا مثلا فيعطى لأنه فقير ليس لأنه يتيم، إذن كفالة اليتيم إذا كان فقيرا نعم يكفل من زكاة المال لا بأس، وأما إذا لم يكن فقيرا وعنده نفقاته أو يعني موجود في دار وتقوم بنفقاته ولا يحتاج إلى زكاة المال فلا يجوز أن تدفع عليه زكاة المال، وإنما يكون هذا من الصدقات ونحوها. يقول تقدم شخص لفتاة، أنا لم أسمع السؤال جيدا، ولكن الذي وصلني من السؤال أن شخصا يتكلم على هذه المرأة بأنها ارتكبت الفاحشة، مثل هذا لا يجوز لأحد أن يتكلم به إذا لم تكن هناك بينة، رآها 4 شهود رؤية واضحة يقينية، وإلا فإنه قاذف يجلد 80 جلدة، لأنه قذف امرأة بالزنا، حتى لو 3 يجلد 3 80 جلدة. وأما واحد يجي يقول لك أصل فلانة زنت أو فعلت، فهذا يعني يردع ويعذر عن هذا الكلام، يعني لو أن حدا يقام لا أقيم عليه حد القذف، فلا يجوز لك أن تسأل ولا أن تتحرى في مثل هذا، وإذا كان ظاهرها الصلاح فاكتفي بظاهرها ولا تبحث فيما وراء ذلك. طيب بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ويجعلنا فيه من الفائزين، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.